طارق بن زياد قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد مكتي أخت طيبتي أخت قدسي كل من مسهن مس اعتقادي فوق كل الرايات راية ربي ويد الله فوق كل الأيادي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. من أكثر الأسئلة يا إخواني التي يتداولها الناس فيما بينهم هذه الأيام، كيف أعرف أن صيامي قد قبل؟ وكيف أعرف أن عملي عند الله قد قبل؟ وكيف أثبت على العمل الصالح؟ اعتدت أن أصلي 11 ركعة كل يوم، واعتدت أن أقرأ كذا وكذا من القرآن، واعتدت أن أتصدق، واعتدت أن أذكر الله سبحانه وتعالى. طيب يا شيخ عطني طريقة أستطيع أثبت بها وأعرف بها أن الله جل وعلا قبل عملي. اعلم أن أولى الصفات والعلامات التي بها تعرف أن عملك عند الله مقبولا أو لا أن تكون مخلصا لله عز وجل، وبغير الإخلاص لا تستطيع أن تضمن قبول العمل. طيب يا شيخ كيف أعرف؟ أنت تعرف. لا أنا ما أعرف يا شيخ علمني. والله أنت تعرف إذا كنت مخلص أم لا، وأنت تعرف إذا كان عملك هذا يراد به وجه الله أم لا، وأنت متأكد إذا كان هذا العمل من أجل الدنيا، من أجل السمعة، من أجل الشهرة، من أجل ثناء الناس أم لا. ولهذا لما سئل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما علامة المخلص، قال أن يستوي عنده مدح الناس وذمهم. هذا علامة المخلص، أن يستوي عنده مدح الناس وذمهم. لذلك راجع إخلاصك، راجع كل شيء في عباداتك لتعلم هل أنت مقبول عند الله سبحانه وتعالى أم لا. قال أبو حامد الغزالي سمعت أن بعض مشايخنا يقول من أخلص لله 40 يوما ألقى الله الحكمة على لسانه. قال فأخلصت لله 40 يوم في صلاتي، في عبادتي، في قراءة القرآن، في كل شيء، فلم أجد الحكمة ألقيت على لساني، كلامي كما هو لا يوجد فيه أي تغيير. قال فذهبت إلى شيخي أحدثه أقول إنك قلت من أخلص لله 40 يوما ألقى الله الحكمة على لسانه، وأنا لم أجد تغيير في كلامي وقد أخلصت 40 يوما. قال يا أبا حامد رحمك الله، إنك أخلصت من أجل الحكمة، ولو أخلصت من أجل الله لجاءتك الحكمة. أحيانا تضع نية طيبة تكون هي الأصل، وهذا ليس بصواب، وهذا ليس بصحيح. إذا الصواب والصحيح أن يكون عملك يراد به وجه الله جل وعلا، لا يراد به نجاح، ولا يراد به ارتفاع اسم، ولا يراد به توفيق، ولا يراد به أن الناس يظنون أنك أنت يعني وصلت إلى أعلى مرتبة أو إلى أعلى مكان. لا لا، هذه أشياء من الثمرات تأتي تباعا بعد الإخلاص. فالتوفيق والرفعة والنجاح والتقدم وأن يكون لك الارتفاع بين الناس، هذه الأشياء كلها تأتيك بعد أن تخلص لله سبحانه وتعالى. ولهذا إخواني تجدون هذا المعنى ملموسا واضحا جليا عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قبل أن يأتي يعني في ذهن الصحابي ماذا يمكن أن يترتب على العمل، يبادر مباشرة ولا يتوقف، بل في المرة الواحدة التي لما جاء الصحابة يناقشون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل قول الله تعالى إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، قالوا يا رسول الله حتى الذي لا نبديه يحاسبنا الله عز وجل عليه في آخر سورة البقرة، وإن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يحاسبكم به الله، قالوا حتى الذي نخفيه، يعني واحد فكر في شيء وهو لم يظهره يحاسبنا الله عليه. غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا، هل قلتم سمعنا وأطعنا؟ قال أنس فجث الصحابة على الركب وذلت أعناقهم يقولون سمعنا وأطعنا يا رسول الله، سمعنا وأطعنا يا رسول الله. إذن راجع نواياك واعلم أن هذه النية هي التي ترفعك عند الله سبحانه وتعالى، هذه الصفة الأولى التي تجعلك تثبت على الطاعة والتي تخبرك أن عملك مقبول بإذن الله عند الله. الصفة الثانية أن يوفقك الله يا شيخ عبد الله إلى عمل صالح آخر. خلصنا مزامير أبو سعود، لا، في عمل آخر. إذا أردت أن تعرف قبل العمل أو لا، في برنامج آخر، في تنافس آخر، في برنامج دعوي آخر، هناك تفاعل آخر. هذا التوفيق يدلك على أن العمل الأول بإذن الله جل وعلا عند الله سبحانه وتعالى مقبول، وهو عند الله جل وعلا في درجات عالية. لذلك إذا رأيت نفسك وفقت بعد الصيام إلى صوم، ووفقت بعد الصلاة إلى صلاة، ووفقت بعد التلاوة إلى تلاوة، وبعد العبادة والذكر إلى عبادة والذكر، فاعلم أن الله جل وعلا يريد بك الخير، وأنه سبحانه وتعالى يريد بك الارتفاع والرقي. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ابتدأ الشيخ ابن محسن قبل الصلاة كليمته بجملة بسيطة: إذا أردت أن تعرف أين الله جل وعلا يقيمك، أين الله سبحانه وتعالى يريدك، انظر إلى ما عندك. ماذا تجيد من دين الله سبحانه وتعالى؟ ماذا تجيد من طاعة الله سبحانه وتعالى؟ تريد أن تعرف مقامك، انظر إلى نفسك في الصلاة. تريد أن تعرف مقامك، انظر إلى نفسك في الصوم. تريد أن تعرف مقامك، انظر إلى نفسك في الذكر. تريد أن تعرف مقامك، انظر إلى نفسك في أعمال البر. فعندئذ تعرف أن الله جل وعلا يريد بك الخير، يفقهه في الدين. إذا أردت أن تعرف مقامك فاعرف أين الله أقامك، أين أقامك، في أي باب أقامك الله سبحانه وتعالى. أذكر لما كنا في المملكة تقريبا من حوالي 19 سنة، كان في مجموعة من الإخوة يأتون معنا أيام الكابرسين. مرة كان عندنا محاضرة في بيشة، يا إخواني عندي محاضرة في بيشة، وما في طيارة توصل إلا متأخر جدا، يعني توصل صلاة المغرب، والمحاضرة أصلا بعد العشاء. أظن قبل 21 سنة أو 22 سنة، تو الشيخ أبو سعود ما في لحية تونا مقدمين، والله جاني الشيخ أبو سعود ورحب بي: يا يا شيخ كيف حالك في مطار الباحة، وقدامنا عقبة بننزل وباقي على صلاة العشاء نص ساعة. أقول له كيف؟ قل ما عليك يا شيخ، بنلحق إن شاء الله، بنلحق ما عندك مشكلة. والله يا إخواني إننا في ذاك اليوم تشهدنا ما لا يقل عن مثلا 200 مرة، وذكرنا الله وبكينا وصحنا، وبعد ما نبكي بشوي إن الله نجانا خلاص كلنا بنموت، نضحك، نقعد نضحك لين يجي ملف مرة ثانية ولا نفق ثاني، ثم تأتيك الروعة والخوف والرعب، فنجانا الله سبحانه وتعالى. فكان يا إخواني ذيك الأيام نقابل بعض الإخوة، كما قال الشيخ قبل قليل: أحيانا يجلس إنسان معك ما يملك قدرة على الكلام، ولا يملك قدرة على النصيحة، ولا يملك ولا عنده أسلوب ولا شيء، جالس معك ماذا تفعل؟ طيب إن جاء تكلم ما يتكلم، طيب يا أخي تقدر توزع عصير على الشباب؟ ما والله يا شيخ أنا أستحي ما. طيب تفعل أي شيء؟ ما يفعل أي شيء. طيب إيش موجود؟ قال: أكثر سواد المسلمين، وهل أجد أفضل من الصحبة الصالحة، وهل أجد أفضل من الرفقة الصالحة؟ لكن أنت يجب ألا ترتضي بالدون، وأن يكون لك الدرجات العلى، وأن تبحث عن المقام الأسمى، وهو أن تبحث لنفسك عن مقام يقيمك الله عز وجل فيه. الآن يا إخواني وجوهكم أصبحت مألوفة أمام الملايين من الناس، طيب وبعدين لما أرجع؟ ها أبو سعود خلاص انتهت وظيفتي في المسابقة، ولا أكون إمام مسجد، ولا أتعلم علم شرعي، ولا أحفظ القرآن، ولا أبدأ أساهم في دعوة جاليات أو في أمر معروف نهي عن منكر. هذا الذي يقيمك الله فيه علامة على قبول ربك منك العمل الماضي، وأن الله سبحانه وتعالى رغب أن تكون قريبا منه. ولهذا يا إخواني أحيانا لما أمر بهذه الآية أتعجب تعجب عجيب، كيف أن الله يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله جل وعلا يقول هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى هذا الخطاب المباشر، يعني ما في مواربة، ما في تغليف في الكلام. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، لا تجعل عين تذهب بعيد، تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اليوم الشباب في مزامير بكوا بكاء شديد، كلنا بكينا، أكثر الإخوة بكوا دمعت عيونهم. السؤال الذي كان يدور في بالي: أين إخواني حالنا مع القرآن بعد القرآن؟ ربما مع شهر القرآن أصبح هناك تعلق وارتباط بكتاب الله، ووفقنا الله جل وعلا في هذه القناة الطيبة المباركة أن تكون أكثر الخواطر والفوائد والدروس والتعليقات مرتبطة بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه من باب المدارسة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدارسه جبريل القرآن. طيب حالنا بعد ذلك مع كتاب الله كيف يكون؟ إذا كان الله يخاطب النبي يقول مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، شوف انظر إلى هذا المعنى. وهذا يقودني إلى السبب الثالث الذي به نثبت ونعرف أن العمل مقبول: أن تدعو إلى الله جل وعلا بما تعلمت وبما عبدت. ترجع شيخ عبد الرحمن إلى تبوك تكون داعية إلى الله، ترجع شيخ سعيد الشرقية تكون داعية إلى الله، ترجع إلى المغرب تكون داعية إلى الله، ترجع إلى اليمن تكون داعية إلى الله، تذهب إلى المملكة داعية إلى الله، حياتك داعية إلى الله. ليش؟ لأن الدعوة يا إخواني من أعظم مثبتات القدم. قال بعض الناس: وإني إذا أحسست برغبة في الذنب جعلت أعاتب نفسي فأقول: أأنت تذنب وأنت تدل الناس على الله؟ أنت تذنب وأنت تدل الناس على الله؟ المسألة ليست هينة، هذا يدفعك أن تقاوم معصيتك وأن تقاوم شهوتك وأن تقاوم ذنبك حتى تنتصر بإذن الله سبحانه وتعالى على هذا الذنب وحتى تقاوم هذا الذنب. ولهذا يا إخواني لما امتدح الله جل وعلا مؤمن آل فرعون ماذا قال الله عنه؟ بماذا وصفه الله؟ هل قال اسمه؟ هل قال قبيلته؟ هل قال البلد التي ينتسب إليها؟ مع أن القصة كلها مؤمن آل فرعون في مصر، وذكر الله اسم مصر في سورة يوسف وغيرها من السور. طيب وبعدين ماذا قال الله جل وعلا واصفا ذلك الإنسان الذي حمل هم الدعوة؟ وقال الذي آمن: يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. انظر إليه والله جل وعلا يزكي باسم الإيمان ووصف الإيمان، وقال الذي آمن، فما عرف إلى اليوم ما يعرف، فأصبح الناس يسمونه عبد السلام مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. شيل هم الدعوة على كتفك، احمل هم الدعوة في تويتر، في الفيسبوك، في الانستغرام، في سناب شات، في أي مكان احمل هم الدعوة وادخل إلى هذا الغمار وقاوم. وإياك أن تتجرأ على فتية، أرجع المسألة إلى أهلها، وإياك أن تدخل إلى مزلق تظن أنك تستطيع أن تقاوم، لا، قف عند هذا الحد، لكن لا تتوقف عن الدعوة إلى الله. فإذا توقفت إذا بقدمك تزل، وإذا بنفسك تخور، وإذا بعزيمتك تضعف، وإذا بك تعود أدراجك، أو ربما تتوقف توقفا تاما. قال لي أحد الإخوة: والله العظيم يا شيخ جلست أكثر من سنة كاملة كل يوم بعد العصر عندي درس في المسجد، هو عندنا هناك في الأوقاف في مصر، كل يوم بعد العصر عندي كلمة في المسجد. قال: ذلك العام وتلك السنة وفقت توفيقا عجيبا، بركة في رزقي، بركة في وقتي، بركة في عباداتي. قال: ثم بعد ذلك بدأت الأمور تفتر وبدأت أنشغل بالسياسة وأتابع الأخبار وتوقفت عن الدعوة إلى الله. قال: والله وإذا بي الآن أضعف شيئا فشيئا، أحدث نفسي يعني ما هي المشكلة أن أخفف من لحيتي، أحدث نفسي ما هي المشكلة أن أستمع أغاني، أحدث نفسي ما هي المشكلة أن أبدأ بمتابعة بعض الصفحات الرياضية أو الكوميدية أو الأفلام والمسلسلات. وإذا بك شيئا فشيئا تزل قدمك حتى تنزل إلى الحضيض. ولهذا يا إخواني لما ذكر ربنا جل وعلا في الحديث القدسي أحب شيء إليه تتقرب به ماذا ذكر؟ الفرائض. طيب هل توقف؟ وإنما قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وليش شيخ ناصر؟ لأن النوافل هذه معززة للفرائض، تدعم الفرائض، تقوي الفرائض. الفرائض قد يكون فيها نقص، قد يكون فيها سهو، قد يكون فيها خطأ، فإذا جاءت النافلة من بعدك، إذا جاءت النافلة عززت هذه الفرائض. فإذا ألفت نفسك النافلة واعتادت نفسك على النافلة إذا بك ترتقي إلى أفق محبة الله عز وجل. وإذا ارتقيت إلى ذلك الأفق فلا تخف على نفسك من فاقة أو بلية أو ابتلاء أو مصيبة أو جوع أو هم أو مرض، إذ ربك جل وعلا قد فتح لك حينها كل الأبواب. يا إخواني هذه بعض الأسباب اليسيرة التي إذا وقف الإنسان عليها استطاع بإذن الله جل وعلا أن يثبت وأن يقوى وأن يستمر وأن لا يتوقف. آخر سبب أختم به هو عبادة الدعاء. عبادة الدعاء يا إخواني عبادة من أعجب العبادات، من أعجب العبادات، تجعلك في كل أوقاتك منكسر ذليل لله سبحانه وتعالى. وسبق أن أشرت إلى هذا المعنى في بعض الخواطر التي مرت علينا في السابق، وهو أنك كلما دعوت الله كلما رميت فاقتك وحاجتك وعبئك على ربك سبحانه وتعالى، وقلت يا رب أعني وسددني ووفقني. لذلك قال ربنا جل وعلا في الآية السابقة: يدعون ربهم بالغداة والعشي. ولما تكلم ربنا جل وعلا عن نبي الله زكريا ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر ثناءه عليهم؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يعني يا شيخ عبد الله يدعو الله وهو راغب ويدعو الله وهو راهب، فرق بين الاثنين. أحيانا تجد نفسك يعني مسدودة من أن تطلب من الله، طيب فكر أن ترفع يديك وأنت تخاف من الله يفتح عليك. أحيانا تجد نفسك يعني ما يفتح في باب أن تدعو وأنت خائف. إذن في